عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا في كل عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا حتى يبنى الحائلي ملاذنا كهفا حصينا للأنام ومرشدا في كل عصر.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. روى جملة من علمائنا الإمامية أعلى الله كلمتهم، منهم شيخنا الكليني رضوان الله تبارك وتعالى عليه في الكافي، ومنهم العلامة الطبرسي في كتابه الاحتجاج، ومنهم شيخنا الصدوق رضوان الله تبارك وتعالى عليه في كتبه علل الشرائع وعيون أخبار الرضا وإكمال الدين وأمال الشيخ الصدوق، حديثا طويلا عن أحد أصحاب مولانا وإمامنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يخاطب به أحد أصحابه يقال له عبد العزيز، كما أنه روي حديثا مشابها لهذا الحديث عن مولانا وإمامنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يخاطب به رجلا من أصحابه يقال له طارق ابن شهاب. في ضمن هذا الحديث يقول مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في وصف الإمام ومقام الإمامة: إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم عليه السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وحسرت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وخرست الخطباء وجهلت الألباء وعجزت وكلت الشعراء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه وفضيلة من فضائله، فأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه أو يغني غناه، لا كيف وأنا. انتهى محل الشاهد من الخبر، كما نقله المولى المعظم المقدس ميرزا موسى الحائر الإحقاقي الأسكوئي قدس الله نفسه الطاهرة الزكية. صلوا على محمد وآل محمد. قبل أن نشرع مرة أخرى ونكمل البحث حول التفويض والمراد بالتفويض وما هو التفويض الصحيح وما هو التفويض غير الصحيح، والكلام في فرق الإمامية وكيف افترقت من مقصر ومن مغال ومن لازم الخط الأوسط. بداية، نحن مقبلون بعد أيام قلائل على شهر الله الأصب، الذي كما ورد في الرواية أن هذا الشهر سمي بالشهر الأصب أو شهر الله الأصب، لأن الله سبحانه وتعالى يصب فيه الرحمة على عباده صبا. وأوصي نفسي وإياكم ألا تفوتوا فرصة هذا الشهر، وأن نغتنمه خير اغتنام بأداء الأعمال الصالحة من صيام ومن صلاة ومن عبادة ومن غيرها من الأعمال التي من شأنها أن تقربنا من ساحة قدس مولانا وإمامنا بقية الله الأعظم، قطب دائرة الإمكان والأكوان، صاحب العصر والزمان، ناموس الله الأعظم، الحجة بن الحسن المهدي المنتظر، أرواح الأفداء. وأوصي نفسي وإياكم في هذا الشهر الشريف كثير من الأدعية، وفي بعض هذه الأدعية والزيارات مضامين في مقامات أهل العصمة جدا عالية، من ضمنها الدعاء المروي عن مولانا وإمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهو من الأدعية على ما أذكر أن مولانا الإمام المصلح العبد الصالح المولى الحاج ميرزا حسن الحائر الإحقاقي طيب الله ثراه وأعلى الله مقامه، ولروحه وعلماء روح أرواح علمائنا الأبرار، صلوات على محمد وآل محمد، كان يحرص على قراءة هذا الدعاء بصفة يومية في شهر رجب المرجب، وهو الدعاء الذي أوله: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. هذا الدعاء فيه مضامين جدا عالية، جدا مضامينه عالية ورفيعة، نحتاج كثيرا للتأمل في هذا الدعاء ومحاولة كشف بعض معانيه وأسراره. ولم يقصر علماؤنا الأعلام أعلى الله كلمتهم في بيان شيء من معاني هذا الحديث، لا سيما رأيت رسالة أيضا هي طبعت، رأيت رسالة لمولانا المعظم ميرزا محمد باقر الأسكوئي رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وقد طبعت هذه الرسالة في المجموعة الثانية من في المجموعة الأولى من مجموعة رسائله رضوان الله تبارك وتعالى عليه، التي طبعناها قبل فترة، فيها بعض شرح لبعض فقرات هذا الدعاء، وفيه بيان حتى فيما يتعلق في موضوعنا مسألة التفويض للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما أنه أوصي نفسي وإياكم في اليوم والليلة لا أقل من مرة واحدة نقرأ بتأمل وتدبر الزيارة المشهورة بالزيارة الرجبية في مفاتيح الجنان، تفتحون كتاب مفاتيح الجنان في الأعمال أعمال شهر رجب العامة، هنالك زيارة يزار بها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تعرف بالزيارة الرجبية. أيضا هذه الزيارة فيها بيان مضامين عالية جدا في مقامات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبأبيهم وأمي، وفيها أيضا ما يتضمن الكلام الذي نحن في صدد بيانه في بيان معنى التفويض الصحيح للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. منها هذه الفقرة في زيارتهم سلام الله على مجمعين، أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم فيه التفويض وعليكم التعويض، فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض، وعندكم ما تزداد الأرحام وما تغيض. وهو واضح وصريح في المعنى الذي نسعى لبيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن عودا على بدء، حول ما كنا نتكلم فيه من افتراق فرق الإمامية الاثني عشرية إلى فرق مختلفة، تكلمنا حول الفرقة الأولى وهي الفرقة التي نزلت أهل العصمة صلوات الله وسلامه على المجمعين عن مقامهم ومرتبتهم، وهم من وصفوا بالقلو أو وصفوا بالتقصير، فعدوا الأئمة صلوات الله وسلامه على المجمعين مثلهم مثل سائر البشر، لا يختلفون عنهم في شيء إلا فيما ميزهم الله سبحانه وتعالى من مسألة العصمة مثلا ومن مسائل أخرى. وقلنا أن هذه الحالة ليست مقتصرة على هذا الزمان، بل حتى كان في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من كان في من هو ملازم للأئمة ضعيف الإيمان واليقين في الأئمة، حتى أن بعضهم كان إذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه أمي تكلم بلغة غير العربية، أو أنبأ الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن أمر من الأمور الغيبية، كان هذا الشخص من أصحابهم يتعجب عجبا عظيما، كيف لإمام عربي جالس في المدينة لم يسافر إلى البلدان ولم يدرس عند أصحاب الألسن، كيف يتكلم الإمام صلوات الله وسلامه عليه بهذه اللغات المتعددة والمختلفة؟ كان عند بعضهم هذا الأمر من قبيل العجب لضعفهم، لقلة تبصرهم في أحوال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على الرغم من ذلك، الأئمة سلام الله عليهم أجمعين كانوا يدارونهم ويراعون عقلهم الضعيف، ويأمرون أصحابهم المقربين ألا يفشوا أسرارهم وعظيم مقاماتهم لأمثال هؤلاء حتى لا يخرجوهم عن الملة وعن الدين. هذا الأمر جرى وسرى إلى يومنا هذا مع ظهور الأدلة والبراهين القاطعة والساطعة في أن الأئمة صلوات الله وسلامه على المجمعين يفعلون الأمر العجيب، حتى أنه هؤلاء الذين يقولون في أن الأئمة مثلهم مثل سائر البشر يرون العجائب والغرائب في برائح الأئمة صلوات الله وسلامه على المجمعين، حتى أنه يذكر عن أحدهم أنه كان ينكر هذه المقامات وهذه المراتب للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى ابتليت ابنته بجحوظ في العين، حتى آل الأمر بها أن عينها خرجت من محلها من شدة المرض والعلة، عينها قد خرجت من محلها. حاول بعلاجات معينة أن تعاد عينها إلى محلها إلى أن يأس بما في أيدي الأطباء، فرفع شكواه إلى مولانا وإمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ ابنته إلى مقابه الشريف بأبيه وأمي، وجعل عين ابنته الجاحظة الخارجة في يدها، وتوسل بالإمام صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي. فما كان من الإمام بأبيه وأمي وروحي فداء إلا أن أرجع عين هذه البنت إلى محلها صحيحة سليمة ببركاته وبعظمته وبإذن الله عز وجل. ومنذ ذلك اليوم عاد هذا الرجل إلى رشده وبدأ يقر بمقاماتهم وبعظمتهم وبمراتبهم، ولا زالت ضرائحهم الشريفة ومقاماتهم المريفة. رزقنا الله وإياكم زيارتها في القريب العاجل، تشهد في كل يوم بالعديد من المعجزات والكرامات والعظمات. هذا قسم. القسم الآخر، من خرج بآل العصمة صلوات الله وسلامه على المجمعين عن حد المخلوقية والعبودية إلى حد الربوبية والألوهية. الذي دعاهم لهذا أمران. الأمر الأول، دعاهم إلى هذا أنهم لم يفهموا ولم يفرقوا بين مقام الربوبية والعبودية، لم يفهموا ما معنى التوحيد، لم يفهموا كيف يجري الله سبحانه وتعالى أفعاله في عالم الخلق. لما رأوا أن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والصديقة الطاهرة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تجري على أيديهم مثل هذه المعجزات العظيمة، مثل إحياء الموتى، مثل إبراء الأكمه والأبرص، مثل رد العين إلى الأعمى، مثل الإخبار بالمغيبات، مثل إلى آخره، اللي من قبيلها أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسأل من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولد، فأحاله رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والحسين بأبيه وأمي قال إني أعطيتك واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، فولد لهذا الرجل سبعة من الأولاد من عطايا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي. لما رأى هؤلاء مثل هذه الأمور تبرز عنهم صلوات الله وسلامه على المجمعين وظنوا أن هذه الأفعال هي الأفعال الإلهية وأنه لا يفعل مثل ذلك إلا الله عز وجل ولا يمكن لمخلوق أن يفعل هذه الأفاعيل، ذهب بهم، ذهبت عقولهم إلى القول بألوهيتهم. ممن قال بألوهيتهم وابتدع مثل هذه البدع اللي بعض أبناء الفرق المخالفة دائما ينسبون الشيعة إليه، منهم عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ رجل يهودي أسلم ثم ابتدع هذه البدعة في الإسلام وقال بألوهية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي، وتبعه على هذا القول قوم وقالوا بألوهية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا باستحالة صدور مثل هذه الأفعال عن مخلوق. وطلعت فرق متعددة، كثير من الفرق من أهل الغلو طلعوا. في كل زمن من الأزمنة يخرج مجموعة من الناس يقولون بألوهية المعصومين صلوات الله وسلامه على المجمعين، والعلة في ذلك مثل ما أعرض الأولون عن بعض الروايات والأخبار الناطقة والصريحة في فضائلهم ومقاماتهم، أعرض هؤلاء عن الروايات والأخبار التي تفسر صدور هذه الأفعال عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مثل إعراضهم عن قول إمامنا صلوات الله وسلامه عليه بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله. أعرضوا عن أمثال هذه الروايات والأخبار بالتالي: قالوا بألوهية المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن قال بهذا القول بقول الأولين والآخرين من علماء الإمامية هذا خارج عن الملة والدين، كافر الغالي، كافر، كافر كفر الجاهلية الأولى. من قال أن الله سبحانه وتعالى كما قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم فوض الأمر إلى آل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورفع يده عن الخلق، وأن أهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين لا يحتاجون إلى الله عز وجل في شيء من أمورهم وأنهم مستقلون في أفعالهم، كافر، كافر، لأنه آمن ببعض وكفر ببعض. أئمتنا يصرحون مثل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لو لم نزدد لنفدنا، وبين علماؤنا مسألة هذا الازدياد أن هذا الازدياد من المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، ازدياد من الله للمعصومين، ازدياد آني ولحظي، في كل لحظة هم يزدادون، في كل لحظة هم متصلون بمدد الله عز وجل، لا يستغنون طرفة عين أبدا عن مدد الله عز وجل. ولذلك تراهم في كثير من أخبارهم ورواياتهم يقرون بالفقر لله عز وجل، ويعترفون أنهم بأبيهم وأمي فقراء عاجزون، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم. قسم آخر من المغالين خرجوا على الجادة كما أخبرت أخي وعزيزي الأخ الفاضل الحاج أبي حسن الله يحفظه قبل المجلس، قلت البعض منهم لغرض الدنيا، عنده مأرب دنيوي يريد الوصول إليه، فاعتراف بالله عز وجل واعتراف بأن الله سبحانه وتعالى جعل نبي والنبي جعل أوصياء، هذه المسألة لا تجعلهم يصلون إلى مآربهم. هذا الأمر آل بهم إلى القول بأن الله سبحانه وتعالى حل، أو أن الآلهة أو أن الإله قد حل في النبي ثم في أمير المؤمنين ثم في الصديقة ثم في الإمام الحسن ثم في الإمام الحسين ثم في الأئمة من بعد الحسين، وأن هؤلاء لذكر اسم مجموعة منهم المولى المعظم ميرزا موسى على الله مقامه، قالوا إحنا الأنبياء الذين بعثنا الرب محمد، نحن الأنبياء الذي بعثنا الرب أمير المؤمنين، وكان هذا من أجل أغراض الدنيا. ولذلك تراهم فعلوا الأفاعيل، حللوا حرام الله، حرموا حلال الله، حتى أن بعضهم قال أن الله سبحانه وتعالى لم يفترض على عباده إلا الصلاة والصوم، بقية العبادات ما افترضها الله، لا زكاة ولا خمس ولا حج ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وأن المحرمات هذه التي حرمها الله سبحانه وتعالى هذه المحرمات، هذا على ظاهر الكلام، أما على حقيقة الكلام فليس من المحرم، حاشاكم أجلكم الله أعزكم الله من هذا القول، أحلوا نكاح المحارم كنكاح الابن لأمه ولأخته ولعمته ولخالاته، كما أنهم أجازوا وأباحوا للناس أعزكم الله نكاح الذكران من الذكران، وهكذا صاروا يعبثون في الدين ويلعبون في الشريعة للوصول إلى مآربهم الدنيوية، ويدعون ويدعون ويزعمون أنهم مبعوثون من قبل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحاشا لأئمتنا وحاشا لربنا أن يفعل مثل هذا الفعل. الآن الكلام في النمط الأوسط، الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ما أحيانا على هذه العقيدة، وأن يميتنا إذا أماتنا على هذه العقيدة، وأن يحشرنا يوم القيامة إذا حشرنا على هذه العقيدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا تزل بنا قدم في هذا المقام وفي هذه الرتبة. حتى أبين هذه المسألة فقط أعطي خطاً عريضاً، ولو أن هذا الخط العريض يمكن أن يكون تجاسر مني على مقام صاحب التصنيف العلامة المعظم المقدس ميرزا موسى رضوان الله تبارك وتعالى عليه، لكن حسب ظني أن هذه ضابطة كبرى، منها نستطيع نحن أن نسير بخط واضح، ومنها نستطيع أن نحج بهذا الكلام من قال بتنقيص مقام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن رتبتهم. الآن كلامنا مو مع أهل الغلو، أهل الغلو خرجوا عن الدين وعن الملة وأمرهم عجيب وغريب. في زيارة الجامعة الكبيرة هناك ضابطة كبيرة، هناك قاعدة جدا عظيمة تخاطب المعصومين في زيارة الجامعة الكبيرة. اللي يسألنا ليش متعلقين بالزيارة؟ ليش عندكم يا جماعة الشيخ الأوحد الأحسائي عندكم تعلق مع هذه الزيارة؟ الآن صار قبل 10 سنوات، 15 سنة، أقل أكثر، 20 سنة، مو أكثر، صار توجه لبقية أهل الولاية والمحبة، صار توجه إلى زيارة الجامعة الكبيرة، صاروا يزورون، يتدبرون، يتأملون، يقرؤون، يطالعون. أما نحن، أنا أتذكر أنا الآن لي من العمر 52 سنة، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العمر المديد بالطاعة والصالحات والعبادات. أتذكر عمري كان 7 سنوات، 8 سنوات، منذ كان عمري 7 سنوات إلى 8 سنوات، أتذكر في بيت جدي المرحوم رحمة الله عليه كل ليلة الجمعة يقام مجلس، أصل المجلس زيارة الجامعة الكبيرة. أصل المجلس، الأصل في المجلس هو الزيارة، قراءة الزيارة الجامعة الكبيرة، فيها مضامين جدا عالية. من ضمن هذه المضامين قلت هذه الضابطة: آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. مفهوم هذا الكلام، الله سبحانه وتعالى أعطى لرسوله الأعظم وللأئمة الطاهرين وللصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما لم يعطه لأي واحد من خلقه. الآن تعال أضرب مثال واحد وعلى هذا المثال قس بقية الأمور. تعرفون جبرائيل وأمور جبرائيل. جبرائيل الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال أنا أعطي، لا على سبيل الحاصل، جبرائيل الله سبحانه وتعالى أعطاه من القدرات أمور عجيبة. جبرائيل عنده قدرة أن يكبر، أن بدنه يكبر 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 إلى أن يملأ بدنه، بدن جبرائيل، إلى أن يملأ بدنه ما بين السماء والأرض. الله سبحانه وتعالى أعطى قدرة لجبرائيل أنه يقطع المسافات في أقل من طرفة العين، عنده قوة وقدرة أنه يقطع المسافات الطويلة من ما أدري من أي مقام إلى الأرض، يقطعها في أقل من طرفة العين. الله سبحانه وتعالى أعطى لجبرائيل القوة والقدرة ولغيره من الملائكة أن ينفذ الملك من سم الخياط، من سم الإبرة. الله سبحانه وتعالى أعطى لجبرائيل من القوة والقدرة أن يحمل المدائن، عفوا هذا مدائن لوط، لما طغى قوم لوط حمل مدينتهم بسكانها ببيوتها بأهلها بأراضيها، حملها على طرف من أطراف جناحه، أو قيل في رواية على طرف ريشة من ريش جناحه، حملها 3 أيام وما عجز عن حملها. هذا أعطاه الله سبحانه وتعالى لجبرائيل. هذا الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لجبرائيل، ما أعطاه آل محمد لم يعطه لجبرائيل. ما أعطاهم أعظم مما أعطاه لجبرائيل. هكذا تأملوا في بقية الأمور، تأملوا في شؤون الملائكة الذين لهم من القدرة ما شاء الله، تأملوا في أحوال الأنبياء والمرسلين. من الأنبياء من الله سبحانه وتعالى جعل الريح محكومة بأمره، داود وسليمان. الله سبحانه وتعالى جعل الريح تأتمر بأمرهم. الجن كانت تقوم على خدمة سليمان الحكيم من غير تواني، تأتمر بأمره، تفعل ما يشاء. كان سليمان عنده القدرة في التحكم بالريح، وين ما يريد الريح تروح، يريدها شمال تروح شمال، يريدها جنوب تروح جنوب، يريدها صبا يريدها دبور، أيا كان يريد من أنواع الريح كان يفعل. وهكذا الآن من غير نكير، لا ترى أحد من المسلمين ينكر هذا، ثم لا ترى أحدا من شيعة أمير المؤمنين ينكر هذه المقامات للملائكة للأنبياء لغيرهم. تقول له إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام رمي في النار فلم يحترق، الله سبحانه وتعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت معجزة من معاجز إبراهيم. موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أعطاه من المعجزات مثل العصا واليد وأمثالها، يرمي العصا فتستحيل تتحول العصا إلى ثعبان عظيم، يضرب بعصاه البحر فينفلق البحر 12 فرقة، كل طريق كالطود العظيم، الأرض تحت الماء يضربها فتستحيل الأرض إلى يابسة بعصا. الله سبحانه وتعالى أعطى قدرة لعصا موسى، وأمثالها من هذه المقامات وهذه المراتب للأنبياء. لما تخاطب المعصومين تقول آتاكم الله ما لم يؤتي، ما لم يؤتي أحدا من العالمين. هذا هو الضابطة الكبرى في بيان مسألة أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبأبيهم وأمي. الآن بعد عندنا كلام ملائكة، أكو ملائكة. هذا كتاب الكافي إن شاء الله في الأسبوع الآتي لعلني أوفق أأتي بالحديث بالنص. الله سبحانه وتعالى عنده ملائكة يسميهم الإمام الصادق، يقول أن اسمهم الملائكة الخلاقون. الله سبحانه وتعالى جعل لبعض من الملائكة القدرة على أن يخلقوا. الله سبحانه وتعالى جعل لبعض الملائكة القدرة على أن يجري أرزاق الخلائق على أيديهم. هذا الله سبحانه وتعالى. الآن يجب علينا أن نتفكر في كل شيء. الله سبحانه وتعالى أعطى قدرة للسحاب أن يحمل في بين جناباته الغيث والمطر وينتقل من أرض إلى أرض، فإذا وصل إلى بعض الأراضي وأنزل الله على الماء على الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء بهيج. الله سبحانه وتعالى يرسل المياه إلى الأراضي الميتة فتحيا، الله سبحانه وتعالى يحييها بالماء. آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أيا كان هذا العالمين. عالمين، بعض الأقوال يقول عالمين، عالمين يعني عالمي الدنيا والآخرة. بعضهم يقول عالمي الغيب والشهادة، وهكذا أقوال متعددة. ما أعطي أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لم يعط أحد من الخلق. على الرغم من ذلك فإنا نقول أنهم عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لم نتجاوز بهم حد العبودية، لكن لم ننزلهم عن مقامهم الذي رتبهم الله سبحانه وتعالى فيه. ما زلنا نقول ما قلناه في أوائل المباحث، أن الله سبحانه وتعالى جعلهم الآلة التي يصنع بها ما يريد. في زيارتهم بأبيهم وأمي، لا سيما في زيارات المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي، تخاطبهم ويخاطبهم ذاك الزائر، ذاك الزائر الذي يشكل علينا. ليش تقولون في مقامات أهل العصمة هذا القول؟ لماذا ترفعونهم عن مقاماتهم التي رتبهم الله فيها؟ أنتم أهل غلو. عندما تقول له هل قرأت زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول لك نعم. قل له فسر لي ما معنى قول الحق سبحانه، قول المعصوم سلام الله عليه، أن الإمام يد الله الباسطة وأن الإمام عين الله الناظرة وأن الله لسان الله الناطق وأن الإمام نفس الله القائمة فيه بالسنن وأن الإمام وجه الله. ما الذي تريدون؟ ما نال. هذه زيارات أئمتنا، هذه زيارات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذه أقوالهم. إما هذه الزيارات التي وردتنا ليست بصحيحة، أو أن هذه الزيارات صحيحة وقولكم غير صحيح. ما نقر به أن الزيارات التي أتتنا صحيحة. أنتم تحتاجون إلى مراجعة قولكم وفهمكم لقامات أهل العصمة، أما نحن فالأحاديث كلها تعبدنا. كل الأحاديث التي وردت في مقاماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلها تعبدنا وتبين عقيدتنا. أذكر واحدة من الأحاديث في كتاب مدينة المعاجز عن كتاب دلائل الإمامة للطبري الإمامي. حديث أنا راح أجيب قصته بالإجمال، ولو المعظم قدس الله نفسه زكية أتى بالحديث بنصه. الإمام زيد العابدين صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي أمام واحد من أصحابه، هذا حتى مسألة اللي فعل الإمام صلوات الله عليه لمخاطبة العقول، شاف الإمام صلوات الله عليه نبت لي له ريش وجناح، وطار الإمام حتى غاب عن نظره. رجع الإمام بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، هذا سأل وين رحت؟ قال رحت أرى مقام جعفر بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في أعلى عليين. رأيت جعفر بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في أعلى عليين، هذا تعجب، شاف المسألة عجيبة. قال للإمام صلى الله عليه قال وهل تستطيع أن تصعد؟ اسمعوا جواب الإمام صلى الله عليه. قال له الإمام عليه الصلاة والسلام نحن صنعناها وكيف لا نقدر أن نصعد إلى ما صنعنا، نحن حملة العرش والكرسي. أمثال هذا الحديث كثير عندنا، كلها مفسرة بعقيدتنا في مسألة التفويض، أن التفويض للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا مقام التفويض مسألة اليد والعين والأذن وأمثالها، ليس لأهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين استقلال، هم يفعلون ما يشاء الله سبحانه وتعالى، وما يشاءون إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. بقي من الكلام ما بقي إن شاء الله إلى الأسبوع الآتي نتممه بحول من الله تعالى وقوته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذه العقيدة، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا ومعرفة وتوفيقا وصلاحا، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
عصر يسهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومقتدى، في كل عصر يسهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومقتدى حتى يبقى